صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام متصلا حول الحديث 34، وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل، أو في رواية: وذلك أضعف الإيمان. وقلنا سنملي عليكم بحثا مختصرا يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نظرا لمسيس الحاجة إليه، ونظرا لعدم الوقوف على فقهه الصحيح كما دلت عليه الأدلة الشرعية. وأملينا في اللقاء الماضي تعريف المنكر وتعريف المعروف، وقلنا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه في الأصل فرض على الكفاية، ويتعين في ثلاثة أمور ذكرناها، وبعد ذلك تكلمنا عن الآثار السيئة المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصل بنا الحديث إلى أركان الحزبة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب. تكلمنا عن المحتسب وقلنا هو المسلم الذي يتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلمنا عن شروطه: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التكليف. وقفنا عند هذا، اكتب عندك. والتكليف شرط وجوب، ووجه ذلك والتكليف شرط وجوب ووجه ذلك أن التكليف شرط لوجوب ووجه ذلك أن التكليف شرط لوجوب كل ما كلف الشارع به المكلفين، لأن التكليف شرط وجوب، شرط لوجوب كل ما كلف الشارع به المكلفين. وليس معنى ذلك أن الصبي الغير مكلف، وليس معنى ذلك أن الصبي الغير مكلف يمنع من الحسبة، بل للصبي ولو كان غير مميز، بل للصبي ولو كان غير مميز أن يحتسب، فإن فعل ذلك نال الثواب، ويلزم من احتسب عليه بالامتثال. إن فعل ذلك نال الثواب ويلزم من احتسب عليه الامتثال، نال الثواب ويلزم من احتسب عليه الامتثال، ولا يجوز لأحد أن يمنعه عن الحزبة، ولا يجوز لأحد أن يمنعه عن الحزبة بحجة أنه غير مكلف، ولا يجوز لأحد أن يمنعه عن الحزبة بحجة أنه غير مكلف. وشبيه ذلك إمامة الصبي المميز، وشبيه بذلك إمامة الصبي المميز للصلاة، إمامة الصبي المميز للصلاة كما كان يفعل عمرو بن سلمة، كما كان يفعل عمرو بن سلمة، فكان يؤم وعنده من العمر 7 سنوات، فكان يؤم وعنده من العمر 7 سنوات. واضح يا مشايخ؟ يبقى عند الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني التكليف، الشرط الثالث القدرة، القدرة، وهذا الشرط خاص لمن أراد أن يغير المنكر، وهذا الشرط خاص لمن أراد أن يغير المنكر بلسانه أو بيده، وهذا الشرط خاص لمن أراد أن يغير المنكر بلسانه أو بيده. وأما التغيير بالقلب فلا يشترط له القدرة، ووجه ذلك أن القلب ليس لأحد سلطان عليه، ووجه ذلك أن القلب ليس لأحد سلطان عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. وعليه فالعاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه، إلا بقلبه. أول الصف. الدليل على اشتراط القدرة، الدليل على اشتراط القدرة، روى مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث اللي احنا اللي الحافظ ابن رجب بيشرحه ونقرأ شرحه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع. أول السطر. وجه الاستدلال من الحديث على أن القدرة شرط في وجوب الحسبة. وجه الاستدلال من الحديث على أن القدرة شرط لوجوب الحسبة هو لو كان الإنكار واجبا على الإطلاق، لو كان الإنكار واجبا على الإطلاق فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع؟ لو كان الإنكار واجبا على الإطلاق فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع؟ على الإطلاق، لأن بعض الناس وصل بهم الأمر إلى الغلو وأوجبوا الإنكار في كل الحالات، ما عندهم أحد اسمه لا يستطيع، فطبعا أوقعوا الناس في حرج وفي عند، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قلنا فرض على الكفاية، يعني معناه في منكر فيما بيننا رأيناه وكلنا لا يستطيع أن يغير بيده أو بلسانه، والتغيير بالقلب متوفر بفضل الله، فبناء على هذا القول نأثم جميعنا، وطبعا ممكن يوصل الإثم في هذه الحالة إلى الكبيرة عياذا بالله. فاحنا بنقول إن القدرة شرط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وباللسان فقط. كتبت إيه؟ فإن لم يستطع وانتقل من اليد إلى اللسان، وانتقل من اليد إلى اللسان ثم إلى آخر المراحل التي لا ينفك عنها مؤمن، ثم إلى آخر المراحل التي لا ينفك عنها مؤمن، وهي الإنكار بالقلب. واضح يا مشايخ؟ وجه الاستدلال واضح. فإن لم يستطع، فلو كان الإنكار واجبا على الإطلاق لم يكن ثم فائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع، فلما قال فإن لم يستطع وعلق التغيير على الاستطاعة عند التغيير باليد أو باللسان دل على أن القدرة شرط لوجوب الاحتساب باليد أو باللسان. من أول السطر عنوان: وجوه عدم القدرة. يعني بمعنى ايه؟ متى يكون الانسان عاجزا، او متى يكون الانسان غير قادر على التغيير باليد أو باللسان حتى يعذر وينتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي التغيير بالقلب. وجوه عدم القدرة: أولا العجز الحسي، العجز الحسي، فالأخرس الأخرس اللي هو الأبكم يعني لا يجب عليه الإنكار باللسان لعجزه، وكذلك المشلول لا يجب عليه التغيير باليد. يعني بناء اللي هو العجز الحسي، أي بدن الآدمي المكلف وجد عنده نوع من أنواع العجز يحول بينه وبين الاحتساب، وضربنا سواء بقى لا يسمع لا يرى لا يتحرك، يعجز عن إزالة المنكر الذي صدر ممن هم تحت ولايته، كل هذه معذور إن شاء الله في تركه للحزبة باليد وباللسان. أما بالقلب كما قلنا لا ينفك عنه أحد. اكتب عندك النوع الثاني من أنواع عدم القدرة، وده أهم شيء في الموضوع كله، هو خوف المكروه والأذى، خوف المكروه والأذى. يبقى النوع الأولاني من أنواع العجز يا مشايخ العجز الحسي. النوع الثاني بيسميه بعض العلماء العجز المعنوي، اللي هو عبارة عن إيه؟ خوف المكروه والإيه؟ والأذى. اكتب: فقد اعتبر جماهير أهل العلم سلفا وخلفا فقد اعتبر جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن الخوف المعتبر من حصول المكروه أو الأذى المعتبر، فقد اعتبر جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن الخوف المعتبر من حصول المكروه والأذى المعتبر شرعا، المعتبر شرعا شرطا في عدم وجوب الحسبة، شرطا في عدم وجوب الحسبة. وعد من خالف ذلك من الغلاة، وعد من خالف ذلك من الغلاة. اكتب من اول السطر كده ساملي عليك ثلاث جمل، وارجو ان تمعن فيهم الفكر والنظر وتحاول تستظهرهم. اكتب عندك: ان الحماس للحق لا يغني غناء الفقه، ان الحماس للحق لا يغني غناء الفقه، والجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم. والجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم، والجرأة في التبليغ. تبليغ يعني بيتكلم ما بيهمهوش. لا تسد مسد الفهم، والصبر على الأذى لا يقوم مقام العلم. والصبر على الأذى لا يقوم مقام العلم. أرجو أن تمعنوا النظر في هذه الجمل الثلاثة. طيب أول السطر: والمقصود بالخوف المعتبر غلبة الظن، والمقصود بالخوف المعتبر غلبة الظن بحصوله، ولا عبرة بالشك ولا بالتوهم. يرحمكم الله، ولا عبرة بالشك ولا بالتوهم. أول السطر قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دلت الآية على أن الإكراه إذا ترتب عليه قول الكفر من المكره، دلت الآية على أن الإكراه إذا ترتب عليه قول الكفر من المكره فلا شيء عليه. وباستقراء الأدلة ومقاصد الشريعة وضع العلماء شروطا للإكراه، شروطا للإكراه حتى يكون معتبرا. يعني مش معنى ان كل واحد يقول لك والله انا اكرهت، لا، العلماء وضعوا شروط معينة. اذا تحققت هذه الشروط مجتمعة على المكره وتكلم بكلام يخالف الشرع فلا شيء عليه. وكذلك اذا تحققت الشروط على المكره وفعل افعالا تخالف الشريعة فلا شيء عليه ما لم يرد دليل على غير ذلك. وقلنا ولعلكم أمليته عليكم إن مسألة الإكراه على الأقوال هذا لا شيء فيه. يعني أكره إنسان على أن يقول كلمة الكفر وقالها فلا شيء عليه، بس بشرط شروط الإكراه تكون متحققة. طيب لو أكره على فعل، يعني ما احنا عندنا الأعمال إما أقوال وإما أفعال. أقوال يتكلم بلسانه، تكلم الكفر بلسانه وهو مكره لا شيء عليه. طيب الأفعال؟ قال لك لا، مش كل الأفعال إذا أكره الإنسان عليها وفعلها يعذر ولا شيء عليه، لا. واستثنى العلماء من الإكراه على الأفعال أو وضعوا قاعدة وهي: كل فعل تبيحه الضرورة إذا أكره الإنسان عليه وفعله فلا شيء عليه، وكل فعل لا تبيحه الضرورة إذا أكره الإنسان وفعله فتترتب عليه الأحكام ولا يعذر بجهله. واختلفوا في الأفعال التي تبيحها الضرورة أو التي لا تبيحها الضرورة، وهما القتل وعياذا بالله الزنا. فاتفقت كلمتهم على أن الإنسان إذا أكره على قتل إنسان لا يحل له أبدا، حتى ولو هدده المكره بأن يقتله يقتله، أما أنه يسمع لكلامه ويقتل معصوم الدم هذا لا يحل لك، لأن الإنسان لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، بل يصبر ويحتسب عند الله عز وجل. ووقع النزاع بين أهل العلم فيما إذا أكره إنسان على الزنا، ونعني بالإنسان هنا الرجل، أما المرأة إذا أكرهت على الزنا عياذا بالله وتم فلا شيء عليها، وإذا حدث عياذا بالله أو قدر ربنا عز وجل لحكمة يعلمه حمل من هذا السفاح أو الزنا فلا يحل لها أن تجهضه مهما كان الأمر، كما هو معلوم وقررناه مرارا. فالعلماء نظروا إلى كل من ادعى الإكراه وقال أنا مكره على ذلك، فقالوا إن الإكراه المعتبر وتترتب عليه أن من فعل لا يؤاخذ له شروط معينة. وأيضا سيأتينا بإذن الله هو الإنسان أكره على ماذا، هل يا ترى أكره على الكفر بالقول أو بالفعل أم أكره على الشرك؟ لأن عندنا أشياء معينة لا تبيحها الضرورة، وأيضا أكرمكم الله لابد أن نفرق بين الضرورة وبين الإكراه، لازم، لأن عدم التفريق بينهما يوقع في الخلط والخبط، وده اللي حدث من المبتدعة في مصرنا، ما استطاعوا أن يفرقوا بين الضرورة وبين الإكراه، فاعتبروا الضرورة كالإكراه، وده من الخلط، وده من الخلط، لأن الإكراه يا مشايخ لابد أن يكون المكره بكسر الراء وبنسميه الحامل شخصية بعينه، يبقى من الذي أكرهك؟ الواقع. لا خطأ، الأحوال اللي احنا فيها لا يحل لك. أما شخص بعينه أكرهك، الحكم معروف. معايا يا أحمد؟ معايا؟ شخص بعينه أكرهك، الحكم معروف. أما شخصية اعتبارية كواقع أنت تعيش فيه أو كمجتمع أكرهك على كذا، لا. معايا مشايخ؟ ممكن نقول إيه؟ لحظة واحدة بس عشان تفهموه. ممكن نقول إيه؟ الواقع الذي نحن فيه ضرورة ألجأتنا إلى فعل المحرم. نعم، لك أن تقول، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أربعة أمور محرمة في جميع الشرائع لا تجيزها الضرورة، وده كلام شيخ الإسلام، اللي هي الإثم والبغي والفواحش ما ظهر منها وما بطن والشرك بالله والقول على الله بغير علم. ديت أمور أربعة لا تجيزها ضرورة، يجوزها إكراه؟ نعم. أين الإكراه الذي وقعت فيه حتى دخلت في الأحزاب؟ أين الإكراه؟ ما فيش إكراه، فيه ضرورة، وديت لا تجيزها الضرورة. ومن هنا أشكل على بعض المبتدع، لا، وحتى نكون عندنا إنصاف، هو لم يشكل، لأن الأمر هذا كنا نتدارسه سويا في أوائل الثمانينات وفي نصفها، إن الأشياء ديت ونقرر كلام شيخ الإسلام لا تجيزها ضرورة أبدا، بل لا تجوز إلا عند الإكراه، والإكراه لابد من شخصية معينة، أما شخصية اعتبارية لا يجوز. واضحة يا شيخ سيد؟ واضحة يا شيخ؟ عاوز تقول حاجة يا ولدي؟ نعم. لا مش أكرهت. يسأل أخونا أكرمه الله عن الذي يسرق ليأكل، ده مش إكراه، ده اضطرار. أما لو واحد قال له ادخل اسرق من هذا البستان وإلا قطعت يدك، لا يسرق، لأن احنا عندنا السرق فعل ولا قول؟ ها؟ السرقة فعل ولا قول؟ ما الفرق بين القول والفعل؟ ايوه معلش، يعني كان السؤال ساذج بس ممكن يشكل على بعض، يعني معايا مشايخ؟ طيب السرقه تبيحها الضروره ام لا؟ واحد هيموت من الجوع، مظبوط، يبقى طالما ابحتها الضروره يقع فيها الاكراه، مفهوم يا مشايخ؟ واضحه يا ولدي؟ يبقى ما ينفعش ابدا اقول ايه سرق مكره، لو الاكراه وقع خلاص مفيش اكراه، مفيش شخص ده سرق من اجل خشيه ان يموت من شده الجوع، ما نقولش هنا إكراه، نقول إيه؟ ضرورة. اتفهمت يا مشايخ؟ الفرق بين الإكراه والضرورة لا يليق بطالب علم أن يغفل عنه أبدا، فاش خالص. وعشان كده دايما دراسة الأصول ومقاصد الشريعة من جهلها يخرس ما يتكلمش، الأصول ومقاصد الشريعة، لأن دي على يدور عليها ما يقع في الواقع الذي نحن فيه. يبقى إكراه لابد من شخصية إيه؟ ركز. يبقى الشيخ علاء اللي أكراه خلاص قدامنا هم، كلموا معاه. أما الضرورة يجوز فيها بتكون إيه؟ بشخصية غير إيه؟ يعني غير معينة. يبقى الواقع الذي نعيش فيه، ودايما الضرورة تقع في الحاجيات الخمسة، أو يترتب على عدم فعلها مضرة في الحاجيات الخمسة، معروفة للشرائع كلها جاءت بحفظها، وهي ايه؟ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، على اختلاف الترتيب، بس اتفقت كل الشرائع على أن المقدم هو الدين في الضروريات الخمسة التي جاءت الشرع بحفظها. مفهوم يا مشايخ؟ اتفهمت ما إيه الفرق بين الضرورة وبين الإكراه؟ يبقى الضرورة الواقع هو اللي خلاني وقعت فيها معي، أما الإكراه شخصية اعتبارية. طب الواقع أوقعني، انتبه، في القول على الله بغير علم، ينفع يا شيخ أمين؟ الواقع أوقعني أن أقول على الله بغير علم، يعني واحد طلق مراته وعاصر كتو 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 مشكلة كبيرة وعنده منها عيال، فأنا اضطرت أن أتكلم بغير علم. ليه؟ للواقع ضرورة. نقول له لا، خطأ، لأن الضرورة لا توقعك في القول على الله بغير علم. ممكن إكراه، والإكراه بشخصية إيه؟ معينة. ماشي يا مشايخ؟ تفضل. ما أفهم فهمي بطيء، فهمني بالراحة. ما معنى التحيه تقصد؟ سيأتي. ها، أمل يا أخوانا الشروط. المبحث مهم يا مشايخ، المبحث مهم، رجائي أن تأخذوا مأخذ الجد. احنا قلنا ايه باستقراء الايه؟ ايوة، الشرط الاول ان يكون المكره، وافتح قوس بكسر الراء، ان يكون المكره بكسر، افتح قوس اكتب بكسر الراء، وهو الحامل، الحامل، قادرا على ايقاع ما يهدد به. والمكره وهو الفاعل بفتح الراء. عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. عن الدفع ولو بالفرار، يعني حتى مش عارف يفر. ده الشرط الاولاني. عشان كده دايما العلماء في مسألة الإكراه دي يذكر الشروط، ولكن عند التطبيق بتبقى قضايا أعيان. يعني أنا رحت للشيخ إبراهيم قلت له والله أكرهوني، احكي لنا إيه اللي حصل. والله وقف من الشباك وقال لي ما طلقتش مراتك هقتلك، وقعد يضحك. أنا قمت مطلق، ده مش إكراه. يبقى من خلال الوصف الذي صدر من المكره تجاه المكره يتم الفتوى من العالم او المفتي بناء على قضية العين. يبقى الشروط اللي بنسدها شيء وتطبقها على الواقع ايه؟ امر اخر. الشرط الثاني ان يغلب على ظن المكره بفتح الراء انه اذا امتنع، ان يغلب على ظن المكره بفتح الراء أنه إذا امتنع عن عمل ما أمر به، إن امتنع عن عمل ما أمر به سيقع عليه ما هدده به المكره، سيقع عليه ما هدده به المكره. يبقى هنا مش يقين، هنا ايه؟ ماشي يا محمد، غلب الظن مش يقين. وهنا طبعا غلبة الظن هنا بتتفاوت من شخص اللي هو المكره وكذلك من المكره، لان ديت لها اعتبارات كثيرة. الشرط الثالث ان يكون ما هدد به المكره، ان يكون ما هدد به المكره بكسر الراء فوريا، فوريا، فلو قال إن لم تفعل ذلك ضربتك غدا لا يعد إكراها. لا يعد إكراها. ويستثنى من ذلك ما إذا ذكر زمنا قريبا، زمنا قريبا أو جرت العادة بأنه لا يخلف، زمنا قريبا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. الأمر الرابع أو الشرط الرابع ألا يظهر من المكره، نعم
خذ الورقة هون شيخ، الورقة عزوان يا شيخ،
ألا يظهر من المكره ما يدل على اختياره، ما يدل على اختياره بين الفعل والترك. بين الفعل والترك.
واضح يا مشايخنا؟
الشروط دي بيسميها العلماء، والشروط دي عشان حبيت ترجع اليها يعني، ذكرها الامام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسير آية سورة النحل، وتوسع في المسألة يعني إن شاء الله باستفاضة اذهب إليها والله يتولك. يبقى الشروط هذه لابد أن تكون إيه؟ مجتمعة. تخلف شرط منها يبقى هذا لا يعتبر إكراها شرعا. وإذا فعل المسلم أو المكره بمعنى أدق ما أمره به المكره والشروط لم تتحقق فلا يعتبر مكرها، وتترتب عليه آثار الفعل. ده بالنسبة للنوع الثاني من أنواع عدم القدرة، وهو خوف المكروه والأذى. معايا يا مشايخ؟ اكتب عندك أول السطر.
نعم. اللي هي آية النحل.
كفر. مش شايف النحل برضه ولا إيه؟ ولا أنا واهم؟ ها؟ أين؟ ما أكون فين؟ واتفق العلماء على أن عدم إفادة الإنكار، واتفق العلماء على أن عدم إفادة الإنكار يلحق بخوف المكروه والأذى، واتفق العلماء على أن عدم إفادة الإنكار يعني عمال يتكلم ومفيش اي حد بيسمع كلامه، واخد بالك؟ العلماء قالوا يبقى عدم افادة الانكار سيلحق في الحكم بخوف المكروه والاذى. ماشي يا مشايخ كده؟ اكتب عندك. وعليه فهذان امران يجب النظر اليهما عند الاحتساب. فهذان امران يجب النظر إليهما عند الاحتساب وعند التفصيل، هم أربع حالات. وعند التفصيل هم أربع حالات. لما نتكلم عن إيه دلوقتي يا مشايخ؟ عن عدم إفادة الإنكار، ماشي، والخوف من حصول الإيه؟ المكروه والأذى. هنمسك الاثنين مع بعضهم يدينا أربع الاحتمالات. اكتب عندك الاحتمال الأول أن يجتمع الأمران، أن يجتمع الأمران، أي الخوف من حصول المكروه والأذى وعدم إفادة الإنكار، أي الخوف من حصول المكروه والأذى وعدم إفادة الإنكار، يعني خايف من مكروه وأذى وخدنا وسيأتينا إن شاء الله ضابط الأذى المعتبر. إيه الأذى الذي إذا وقع لك أو غلب على الظن سيقع لك تترك الحزب؟ احنا بنتكلم دلوقتي عن التغيير باليد وبالقلب وباللسان. أما باليد وأما بالقلب كلامنا على إيه دلوقتي؟ على اليد واللسان بس. القلب ده ما فيش فيه كلام. قلب لازم الكل يغير بقلبه. وسيأتي إيه المراد والمعنى المراد من التغيير بالإيه؟ بالقلب. طيب هنا يجتمع الأمران، يعني خوف مكروه وأذى، وأيضا الإنكار لا يفيد، عدم إفادة الإنكار. اكتب عندك: ففي هذه الحالة الحسبة لا تجب. الحالة الثانية أن ينتفي المعنيان، أن ينتفي المعنيان، أي لا يخاف من مكروه ولا من أذى، أي لا يخاف من مكروه ولا من أذى، والإنكار يفيد، والإنكار يفيد. ففي هذه الحالة تجب الحسبة، تجب الحسبة. وهذه الحالة تسمى بالقدرة المطلقة، وفي هذه الحالة تسمى بالقدرة المطلقة. يعني إنسان وجد منكر في بيته صدر ممن هم تحت ولايتي، واخد بالك؟ فين المكروه والأذى بقى اللي هيجي لك؟ مفيش، ده انت رب البيت. وأيضا المنكر سيزال، يبقى هنا قدرة مطلقة لا عذر لك البتة في تركه. وكون بقى يقول مفاسد ومصالح، ده الزوجة هتزعل، ده الأولاد هيزعلوا وهيغضبوا، ده كلها ايه؟ أعذار أوهم من بيت العنكبوت. فلا بد من مراعاة الحزم في هذه الأمور. الحالة الثالثة أن يعلم أن الإنكار لا يفيد، ولكنه لا يخاف من مكروه ولا من أذى. أن يعلم أن الإنكار لا يفيد، ولكنه لا يخاف من مكروه ولا من أذى. واضح يا مشايخ؟ يعني ما حدش يكلمه، بس اتكلم من البكرة. اكتب عندك: ففي هذه الحالة تستحب الحسبة لإظهار شعائر الدين. وفي هذه الحالة تستحب الحسبة لإظهار شعائر الدين. خدوا بالكم يا مشايخ، يبقى بناء على ذلك ممكن انت بتتكلم في قضية معينة بتحتسب، يعني تبين ان هذا منكر ولا يجوز وما ينبغي، فقال لك قائل: كل ما ذكرته نعلمه ونعلم اضعاف مضاعف، ولا تضيع وقتك، لن يستجيب الناس، ولكن في نفس الوقت ما تكلم معك احد، وما عتب عليك احد، وما اصابك مكروه ولا اذى حتى معنوي ولا حسي، يبقى في هذه الحالة لا يحل لك أن تسكت باعتبار أن الناس لا يستجيبون. لا يا أخوانا، غلط كبير جدا، خطأ كبير. لا، ده استمر في الكلام وذكر الناس واذكر الحرام بأدلتي وبكلام أهل العلم إظهارا لشعائر الدين، كما قال ربنا عز وجل في قصة أصحاب السبت: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. يعني إيه؟ أنا بعذر نفسي أمام الله، حتى إذا قال لي ربي وقفت في موضع كذا ورأيت منكرا لما لم تتكلم، بعذر نفسي أمام الله. والأمر الثاني: ولعلهم يتقون، لعل بكثرة كلامنا عن المنكرات وعن البدع لعل قلب مبتدع يرق، تتحرك النكاية في قلبه فيترك ما هو عليه من البدع معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى هنا الحالة الثانية أو الثالثة، لا يحدث مكروه ولا أذى ولا أي شيء مطلقا، ولكن غلب على الظن أو تيقن أن الحزبة والإنكار لا يجدي. يبقى هنا الحكم الشرعي يا مشايخ، تستحب الحزبة لإظهار إيه؟ شعائر الدين. واضحة يا مشايخ؟ الحالة الرابعة كثير بقى مكرر كثير معايا أخي فضل. الحالة الرابعة أن يعلم أن المنكر سيزال، أن يعلم أن المنكر سيزال أو يغلب على ظنه أنه سيزال. ولكنه سيصاب بمكروه أو بأذى، ولكنه سيصاب بمكروه أو بأذى. ففي هذه الحالة الحكم يختلف باختلاف المنكر الذي سيزال وبطبيعة الأذى الذي لحق بالمحتسب. يختلف باختلاف المنكر. يختلف باختلاف المنكر الذي سيزال وبالمكروه والأذى الذي سينزل بمن؟ بالمحتسب. حاضر، دي بقى أخطر حالة. يبقى المنكر سيزال فعلا، ما عادش منكر، ولكن سيترتب على الإنكار، احنا بنتكلم في القلب ولا باليد ولا لسان شخصية؟ باليد ولسان. سيترتب على الإنكار ان الرجل اللي اتكلم ده او ازال المنكر بيده او بلسانه سيأتيه او سيصاب بشيء من المكروه والأذى. طب الحكم الشرعي ايه؟ قال لك بنبص بقى للمنكر الذي ازيل، ما حجمه وما مدى خطورته، كويس؟ وكذلك بننظر الى المكروه والأذى الذي نزل بالمحتسب، ما الذي اصابه؟ مفهوم المشايخ ده؟ هنا بقى ايه؟ يتكلم في مثل هذه القضايا الكبار، الكبار هم الذين يعرفون حجم المنكرات، وهم الذين يستطيعون أن يقولوا أن الذي نزل بك بمقابلة أو بقياس المنكر الذي أزيل لا شيء أو العكس. بس خد بالك هنا احنا قلنا المنكر ماله، ها؟ سيزال أم لا يزال؟ سيزال، ولكن وقع مكروه وأذى للرجل. بنشوف المكروه ده قد ايه حصل لك. طب قبل ان تحتسب علمت او غلب على الظن سيقع بك مكروه وأذى كيت وكيت وكيت وكيت، وانت على علم تام ان المنكر سيزال، هنا خدوا بالكم ليس لك ان تقدر انت عظم المكروه او الاذى لك. ارجع بقى للفقرات الاربعة، ان الحماس للحق لا يغني غناء الفقه، والجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم، والصبر على الاذى لا يقوم مقام العلم. يبقى انت ممكن تجد واحد شجاع، واخد بالك؟ هكذا سموه الناس، ولكن هي حمية وحماس أجوف. لذلك أذكر في سنة 1986 ما انساهاش، قام بعض المسلمين أصحاب الفكر المنحرف وجالوا في شوارع شبرا مصر وحرقوا بعض أندية الفيديو، وتم القبض عليهم وحكم على أغلبهم بالسجن ما بين 20 والـ25. والنادي حرق وشيد أعظم مما كان. فقيل لأحدهم إن المكروه والأذى الذي نزل بك أعظم بكثير من المنكر الذي لم يزل. قال لك لا، إيه يعني 25 سنة ولا شيء؟ أهدي بقى إيه؟ والصبر على تحمل الأذى لا يسد أو لا يقوم مقام الإيه؟ العلم. خدوا بالكم، مسألة مش مسألة هيصة، ده ضوابط. وأنا أعيش في المجتمع لا أعيش منفردا بل معي إخواني. لذلك سيأتينا نص لشيخ الإسلام: والمكروه والأذى الذي يغلب على الظن وقوعه من إزالة المنكر باليد أو باللسان إذا تعدى إلى غير المحتسب تكون الحزبة محرمة. واضح يا مشايخ؟ انتبهوا لهذه الأمور، لأن الذي أمرنا بتغيير المنكر بنص الحديث هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يذل المسلم نفسه؟ قال: يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيق. يبقى لا يحل لك، لحظة عادل، لا يحل لك. علشان كده شيخ الإسلام بيقرر في أكثر من موضع: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا فقيه. فقيه يعني بيفهم، وإذا أشكل عليه أمر يسأل الأكابر. يبقى المسألة، عشان كده بقول لك أنا مليت التلات جمل دولت، وأأمل أن تحفظ حماس وجرأة طولة لسان بالكلام وصبر على تحمل الأذى. طيب من حولك من إخوانك؟ أهل بيتك، زوجك وأولادك، من الذي يقوم على شؤونه؟ مع الأخذ في الاعتبار أن المنكر الذي هممت أن تزيله ما زيل، يا ريت بقي كما هو بل شيد. وبدل المكان معايا يا باشمهندس أحمد، بدل المكان العمود فيه ست سياخ هدوهم، قال لك بس نعمل لبش ونعمل خوازيق. الكلام واضح ولا مش واضح؟ ما هو ده البلاء، هو ده بقى الحماس الأجوف. كانت الأمور ماشية، ولكن أبى المأجورون إلا أن يسعوا في الأرض فسادا. مسألة الحزبة والاحتساب تحتاج إلى فقه وإلى نظرة عامة شاملة في كل نصوص الشريعة، والتأمل والاعتبار من مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية. طيب اكتب عندك. نعم، انا لسه ما كملناش حاجة. احنا قلنا الحاجة الرابعه ايه؟ ان المنكر سيزول ولكن يلحقه مكروه وايه واذى. قلنا الحكم الشرعي هنا بيختلف باختلاف المنكر الذي ازيل وباختلاف المكروه والأذى الذي وقع بالمحتسب. يعني هو مثلا، يعني ده هنبدأ نفصله. رجل رأى رجلا بيتعاطى الدخان، راح خليه بيتعاطى الدخان، وهيجينا برضو كده مبحث بعنوان كيفية الاحتساب، يعني اشتغل ازاي. الشيخ سيد شاف منكر، يشتغل ازاي، ينفذ الكلام ده ازاي، واخد بالك؟ فالرجل رأى رجلا يدخن السجائر، فراح خد منه علبة السجائر وفركها. قام صاحب السجائر تن يضرب فيه لحد ما صف عينه. قال لك ما فيش فيها حاجة، طب ما هو المنكر اصلا لم يزل، واخد بالك؟ ما زالش المنكر وعينك. يبقى لازم بننظر الى ايه يا اخوانا؟ باعتبارين اتنين. الاعتبار الاول المنكر الذي أزيل. طب المنكر لو لم مازال كما هو، بقي المنكر كما هو. طيب وأيضا ننظر إلى المكروه والأذى الذي نزل على المحتسب. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا أحمد كده؟ يبقى بتتوقف على إيه؟ على المنكر الذي أزيل، وعلى المكروه والأذى الذي نزل بالمحتسب. طبعا الكلام ده كله بيقال متى؟ قبل الشروع في إزالة المنكر. يبقى العلماء هم اللي يقول انت رايح فين، هعمل كيت وكيت وكيت. طب ايه اللي يحصل؟ والله احتمال ايه يعني اتبهدل شوي من ابويا ومن اخواتي. طب والمنكر هيزول؟ ابدا مش هيزول، ده انا هطلع اكسر الدش واشفر البتاع، هيدغدغوني ويجيبوا احسن منه. طب وبعدين اما الفقه فين يا اخوان؟ اما فين مقاصد الشرع؟ فين القواعد الكلية للشريعة؟ قال لا، عشان كده مسألة الحماس والغير على الدين ده اللي بيدندن عليه الخوارج، بيدندنوا عليه دايما، غير على الدين والظلم وكذا. طب يا أخي أنت أغير على الدين أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني باختصار شديد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحد إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وما أحد أغير من الله سبحانه وتعالى. يبقى بناء على ذلك أنك ترى المنكر وتغيره بدون الضوابط والشروط وتزعم الغيرة والحماس، كذاب كذاب. علشان كده مسألة اللي هي تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد دي من القضايا الخطيرة. تزاحم المصالح كل ده سيملى عليك في المبحث، تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. طيب وإذا تزاحمت المصالح أي المصلحتين تفعل وأيهما تترك؟ وإيه ضابط تزاحم المصالح وضابط تزاحم المفاسد؟ لا يا أخوانا، الأمر كل واحد منا لا بد أن يعرف قدره في الطلب وفي العلم، ولا بد لا يتكلم إلا فيما يحسنه وأجازه من علمه. ولله ضرب الحافظ ابن حجر لما يقول لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لقل الخلاف. وطبعا ما ننساش وأسمعني هذا الحوار بعض إخواننا الصالحين، الحوار الذي دار بين العلامة الألباني وبين امرأة من الجزائر تبشر الألباني بفوز جبهة الإنقاذ في الانتخابات. كان فحوى كلام الشيخ الألباني هذا أول السقوط، بتقول له يا شيخ ده نجحوا وهياخدوا المقاعد البرلمان حتى ياخدوا الكراسي في البيت كمان، قال لها أول السقوط. وقد كان وقد كان. يبقى المسائل الكبار يتكلم فيها الكبار، لا تحسن امسك عليك لسانك. لان تخيل بقى، تخيل البلاء الذي نزل على الدعوة بالذات في بلاد مصر بعد مقتل السادات. مهما قصصت عليك لن اوفي الامر حقه، فليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. وده كله منين؟ حماس وحمي، وكفروا الرجل ومن ثم قتلوه، وهو ده اللي بيسعى له الآن. والأفكار المنحرفة عمال يدعى إليها ويستترون في بعض الجمعيات أو بعض المصالح التي تخص الناس والتدغن في المجتمع إلى غير ذلك. يبقى الحالة الثالثة المنكر ماله؟ ها يا إبراهيم؟ لا، الحالة الرابعة عفوا، المنكر إيه؟ يزول، ولكن سيقع مكروه ايه؟ وأذى على المحتسب. الحكم الشرعي ايه؟ قال لك تفصيل. ايه معنى تفصيل؟ بننظر للمنكر الذي أزيل وبين المكروه والأذى الذي نزل بنا شيخ سيد الذي نظر بالشخص المحتسب. أما إذا تعدى المكروه والأذى لغير المحتسب لأم بتوع الجعفرة كله ما عادش ينفع بقى، خلاص كده. ده كلام شيخ الإسلام تيمية. والضرر إذا تعدى إلى الغير تكون الحسبة محرمة. لما؟ ما هو أنت مثلا يا راجل انت عندك قدرة على التحمل. غيرك من البشر اذا ارتفع الصوت في وجهه ممكن تقول سكتة قلبية روح فيه. ما هو ده ابن مسعود بيقول ما من رجل يكرهني بصوت او صوتين على ان اقول لقلت له ما يريد. علشان كده هيجينا في ضوابط الاكراه او انواعه ما يسمى بالاكراه الملجئ، وايضا مساله ضابط حالا المكروه هو الاذى، الضابط بتاعه ايه؟ يعني لو واحد قال لك بخ يبقى تخف وتترك، ولا ما الضابط ايه؟ ما هو العلماء تكلموا بكلام مجمل، خوف المكروه والاذى، ما المراد بالمكروه وما المراد بالاذى؟ والله المكروه اللي هيحصل لنا هيقول لك الجماعه دول بيكفروا الناس، كل مبتدئ يقول لهم السلام عليكم ما يردوش عليه، ده مكفرتي وده مكروه واذى، انا ما اتحملوش. لا، ده بيندرج تحت ايه؟ اللوم والعتاب بس. انتوا معايا يا رجاله؟ طب اكتب عندك يلا. عاوز ايه يا ها؟ اكتب هذه الحالة. حكم الحزب هنا يتوقف على المنكر الذي يزال وعلى المكروه والأذى الذي يقع بالمحتسب. يتوقف على المنكر الذي يزال وعلى المكروه والأذى الذي سيقع بالمحتسب. يبقى احنا بنعرض الكلام ده على الليث بن سعد. قال لك خلاص. واخدين بالكم يا مشايخ؟ طيب اكتب عندك خد ايه عشان ايه درس الفقه؟ لا درس الفقه هيطرحها، هيحصل ترحيل. انا جاي خارج من بيتي كالعاده، الطريق زحمه، فاما بقى نلغي درس واما نتحمل شويه. الله يبارك، الدرس هيطرح ده ان اذنتم، ما اذنتوش هاكل لقمه وامشي. اهم حاجه الاكل. معايا مشايخ؟ واضحه يا رجاله؟ طيب اكتب عندك وعليه. فانكار المنكر عباره عن اربعه مراتب. اربع مراتب. طيب اعيد تاني كده حاجه. احنا قلنا القدره شرط لوجوب الايه؟ الحزب، مظبوط. وقلنا مساله وجوه عدم القدره، يعني واحد مش قادر، ايه معنى لا يقدر؟ قلنا عجز حسي، مظبوط كده. والامر الثاني ايه؟ ها، خوف المكروه والاذى. والعلماء الحقوا خوف المكروه والاذى من عدم افاده الانكار، عشان بس يكون تسلسل عندك واضح. يبقى انا عندي عجز حسي، عندي خوف مكروه واذى، عندي عدم افاده الايه؟ الانكار. الامور دي بتجتمع. طيب بعد ذلك بقى مراتب انكار المنكر، يعني لما انا انكرت ومع ذلك لم يحصل لي مكروه ولا اذى، ايه اللي حصل؟ ما دي امر بيراعى ايضا. عشان كده دايما الفقيه هو الذي يحتسب، ويبد يكون عنده تصور شامل عن الواقع. يبقى انا ما فيش مكروه ولا اذى والمنكر سيزال. طب ايه الاشكال؟ قال لك استنى طول بالك، ده المنكر سيزال وياتي بمنكر اعظم منه، مع انني ما اصابني اي مكروه ولا اذى، بل الجماعه اصحاب محل الفيديو قالوا هنولع لك فيه احنا كمان. طب ايه اللي يحصل؟ قال لك لا، ده احنا الفيديو هنشال وهنجيب اسوأ منه. ادي معنى كلمه مراتب انكار المنكر. كم مرتبه؟ اربعه. اكتب عندك. الاولى ان يزول المنكر ويخلفه منكر اشد منه. ان يزول المنكر ويخلفه منكر أشد منه. خد بالك يا بابا، خليك معايا شيخ، أنا بنظر لإيه؟ لخوف المكروه والأذى، وبعد ذلك المنكر ده إيه اللي حصله؟ فما فيش مكروه أذى ولا خالص، ولكن المنكر أزيل وجه منكر إيه؟ أشد منه. اكتب عندك، فالحزبة في هذه الحالة محرمة. معايا يا شيخ أهب؟ الحزبة مالها إيه؟ محرمة. طيب لو إنسان يعلم إن المنكر سيزال ويأتي أسوأ منه ومع ذلك يحتسب، أحمق بعيد عنك، أحمق. أمال فين بقى الانضباط بضوابط الشريعة؟ فين؟ ما هي دي ضوابط الشريعة، وإلا كيف تبرر عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين؟ كيف تبرر حتى لا يقال محمد إيه؟ أصحابه. وكان الكلام عن مقتل مين؟ ما فيش غير ابن سلول، دعني أضرب عنقه. طب الكلمة هتضرب عنقه من اللي حصل؟ عمر بن الخطاب قتل عبد الله بن مسعود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اتنقل الخبر ده قتل اثنين، ثلاثة اقتل أصحابه. معايا يا مشايخ؟ يبقى الحالة الأولى أن المنكر يزول ولكن يأتي بدلا منه إيه؟ شر منه. فهذه الحالة الحزبة مالها؟ محرمة. اكتب عندك الحالة الثانية أو المرتبة الثانية، أن يزول المنكر ويخلفه ما هو مثله. ما هو مثله؟ خد بالك في الحالات الأربعة مفيش مكروه ولا أدى، الراجل قاعد ولا حد هيكلمه، ولكن باعتبار ايه؟ المنكر هنا. يبقى انا بنظر ثبت المكروه والاذى مفيش، ولكن بنظر باعتبار ايه اللي حصل في المنكر ايه. يبقى هنا المنكر زال وجاء ايه؟ مثله. يعني حرقت علبة السجاير جابوا اختها، كسرت الشيشة جابوا اختها، وما كلمكش وقال لك لو كسرت طول النهار انا الفلوس كتيرة وهجيب. يبقى هنا المنكر زال وجه ايه؟ مثله. اكتب عندك، الحزبة في هذه الحالة موضع اجتهاد، وإن كانت هذه الصورة في الغالب لا تقع، وإن كانت هذه الصورة في الغالب لا تقع. الحالة الثالثة، أنا قلت لك إيه؟ أنا قلت هنا ها؟ لا إحنا قلنا، قلنا إيه موضع إيه؟ موضع اجتهاد. يعني اجتهاد يعني المعلم المرشد يقول لك لا روح غير خلاص سيبك منه، موضع اجتهاد. ولكن الصورة دي قل ان تقع، يعني ما تيجي تشوف في الواقع قليلة جدا ان تقع. الحالة الثالثة، ان يقل المنكر ولا يزال بالكلية. ان يقل المنكر ولا يزال بالكلية، فالحزبة في هذه الحالة مشروعة بل مستحبة. بل مستحبة، لأن الاستحباب أعلى من المشروعية. الحالة الرابعة، أن يزول المنكر ويخلفه ضده، أي معروف. أن يزول المنكر ويخلفه ضده أي معروف. في هذه الحالة الحزبة واجبة. الحزبة واجبة. ده كله يا أخوانا الحالات الأربعة. الخوف، خوف المكروه والأذى فين؟ ها؟ مفيش، مفيش خالص. يبقى بنظر بالاعتبارات الأخرى. يبقى أنا عندي اعتبارين يا شيخ علاء. الاعتبار الأول خوف المكروه والأذى وهنا بغلبة الظن. الاعتبار الثاني المنكر ده إيه اللي يحصل، هل سيزول أو يخلفه ضده أو يخلفه مثله أو يقل كما هو إيه مذكر. واضح يا مشايخ كده؟ اكتب عندك عنوان في وسط السطر، متى يكون الأذى معتبرا؟ متى يكون الأذى معتبرا. يعني عاوزين بقى نحاول كده نضع ضابط، عشان لما أقول أنا خايف، خايف من إيه؟ يعني المنكر موجود قدامك مثلا يعني، وانت تعلم انه منكر وعندك الالات، اي الالات الشرعية والادلة، ومع ذلك مررت على القوم ولم يتمعر وجهك. خوف المكروه والاذى، ايه الاذى اللي يحصل له؟ عايزين نعرف، والا يتعلل كل انسان بان اذى سيحدث ولا يحتسب على وجه الارض. فاكرين في اللقاءات الماضيه تركوا يا اخوانا، احنا في زمن غرب، ومساله ان يكون في قلبك حرص على مرضات الناس والخوف من ان يغضبوا عليك او منك، كده انت ماشي غلط، ماشي في طريق خطا. لا، ما هو كثير من الناس بقول لك، وخاصه اللي هم منوط بهم الكلام في الشريعه، في مسجد معين من المساجد ما يستطيع او يتكلم في امور معينه. ليه؟ بطول الصف الاولاني كبار البلد واعين في المشكله دي، ممنوع يتكلم. طب وبعدين؟ طب ما الذي يحول بينك وبين الكلام؟ قال والله ممكن يزعلوا وما يجوش الجامع تاني. قال لا، وانت بتشتغل بالنفر؟ شيء عجيب والله، ما ده اللي حاصل دلوقتي. وانت يعني دعوتك علقتها على الكثره والجمهور، ان كان الكلام ده لا، ده اركن بقى وابدا من الف بتاني. يبقى عاوزين نعرف متى يكون الاذى معتبرا، يعني فعلا الاذى ده لا انت معك حق ما تتكلمش، اما هذا الاذى ولا تشغل بالك. طيب اكتب عندك مطالب الخلق من الدنيا. طبعا مطالب الخلق من الدنيا على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن أربع. مطالب الخلق من الدنيا على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن أربعة. أولا في النفس العلم، في النفس العلم، المبحث ده لو فهمتوه هتفرق معاكم كتير جدا، عشان تشوف ايه مطالبك في الخلق في الدنيا، انت عاوز ايه من الدنيا بالظبط، وبناء على ذلك هتقدر تتكلم وتكون جريء بس منضبط، مش متفلت، لا منضبط بضوابط الشريعة. طيب أول شيء مطالب الخلق في الدنيا أربعة، أول شيء في النفس العلم، وده محدش يرفضه. طيب الأمر الثاني في البدن الصحة والعافية والسلامة. ثالثا في المال كثرته رابعا في قلوب الناس علو المنزلة والجاه. يبقى انا عاوز علم، عاوز صحة كويسة، عاوز مال. ايه ضابط المال يا محمد؟ كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع، واخد بالك، وفي نفس الوقت اكون ليا كلمة مسموعة في البلد، ادخل اي مجلس الكل يقوم لي، يشار الي بالبنان. هي دي مطالب الناس في الدنيا. تتفرع بقى دعوز عربية، دعوز زوجة، كل ده بيندرج تحت الايه؟ الامور الاربعة. معايا مشايخ؟ يبقى العلم، وحبالك، الامر الثاني الصحة والعافية في البدن، الامر الثالث اللي هو الثروة كثرة المال والعرض، الامر الرابع الجاه وعلو المنزلة في قلوب الناس. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. ويكره أو ويكره الآدمي في هذه الأربعة أمران، ويكره الآدمي في هذه الأربعة أمران. الأول زوال ما هو حاصل موجود، زوال ما هو حاصل موجود، يعني عندك علم واخد بالك مش بتزعل، وكذلك في الثلاثة الباقية. ادي معنى كلمة زوال ما هو ايه؟ حاصل موجود، يعني الجاه عندك، انت خايف ومرعوب لتنزل منزلتك في قلوب الناس. ادي معنى كلمة زوال ما ايه؟ ما هو حاصل موجود. طيب الامر الثاني امتناع ما هو منتظر مفقود. بتزعجك المسألة دي ايضا، امتناع ما هو منتظر مفقود، يعني ايه؟ الجاه جاي والمنزلة جاي، واخد بالك، خلاص جاتلك اخبار من خلف الستارة ان انت مرشح لكيت وكيت وكيت، فانت مرعوب لان هذا الممتنع المنتظر المفقود انت مرعوب لما يجيش، فخوفك من امتناعه حال بينك وبين الاحتساب. فهمت يا مشايخ؟ امتناع ما هو ايه؟ منتظر مفقود، او زوال ما هو حاصل موجود. يبقى الأشياء الأربعة دي بالأمرين عليهما مدار ضابط الأذى المعتبر. ضابط الإيه؟ الأذى المعتبر. يبقى الأذى المعتبر أنا صحتي كويس مثلا يعني، وهأمل عليه ده كله، ولكن أنا خايف للصحة تزول. لما تزول؟ لو احتسبت على فلان سيهشم رأسي. ما هو احنا بنقول الحزبة هتعكر على الاربعة دولت، لان هي ديت مطالب الخلق في الدنيا، مش عايزين غير كده. فهذه المطالب التي ترجوها الحزبة ستعكر صفوها. يبقى تعكير الحزبة لصفو هذه الامور الاربعة، هل هذا يعتبر من الاذى المعتبر ام لا؟ فهمك يا مشايخ كده؟ طيب اقف عند هذا الحد، وعلى وعد إن شاء الله نكمل هذا المبحث في اللقاء القادم. ولكن أأمل ما يكتب عليك تعيد قراءته مرة واثنين وثلاثة. وفيها رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية تسمى الحسبة، حاول يعني لعل الله يرزقك الفهم له. وأيضا في رسالتنا التي وزعت عليكم بعنوان من أسباب هلاك الأمم، من جملة أسباب هلاك الأمم ترك الأمر بالمعروف والنهي عنه، نقلت نقولا لأهل العلم كثيرة متعلقة بالحزبة، فاذهب إليها والله يتولاك. كم يبقى معنا؟ طيب نقف عند هذا الحد، وأرجو أن ننشغل الوقت المتبقى بالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة. نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل درس الفقه، وبعد العشاء درس إغاثة اللفان، وبعدها إن شاء الله القراءة في شرح أربع قواعد تدور عليها أحكام الشريعة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام متصلا حول الحديث 34، وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل، أو في رواية: وذلك أضعف الإيمان. وقلنا سنملي عليكم بحثا مختصرا يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نظرا لمسيس الحاجة إليه، ونظرا لعدم الوقوف على فقهه الصحيح كما دلت عليه الأدلة الشرعية. وأملينا في اللقاء الماضي تعريف المنكر وتعريف المعروف، وقلنا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه في الأصل فرض على الكفاية، ويتعين في ثلاثة أمور ذكرناها. وبعد ذلك تكلمنا عن الآثار السيئة المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصل بنا الحديث إلى أركان الحزبة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب. تكلمنا عن المحتسب وقلنا هو المسلم الذي يتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلمنا عن شروطه، الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التكليف. وقفنا عند هذا، اكتب عندك. والتكليف شرط وجوب، ووجه ذلك والتكليف شرط وجوب ووجه ذلك أن التكليف شرط لوجوب ووجه ذلك أن التكليف شرط لوجوب كل ما كلف الشارع به المكلفين، لأن التكليف شرط وجوب، شرط لوجوب كل ما كلف الشارع به المكلفين. وليس معنى ذلك أن الصبي الغير مكلف، وليس معنى ذلك أن الصبي الغير مكلف يمنع من الحسبة، بل للصبي ولو كان غير مميز، بل للصبي ولو كان غير مميز أن يحتسب، فإن فعل ذلك نال الثواب ويلزم من احتسب عليه بالامتثال. إن فعل ذلك نال الثواب ويلزم من احتسب عليه الامتثال، نال الثواب ويلزم من احتسب عليه الامتثال. ولا يجوز لأحد أن يمنعه عن الحزبة، ولا يجوز لأحد أن يمنعه عن الحزبة بحجة أنه غير مكلف، ولا يجوز لأحد أن يمنعه عن الحزبة بحجة أنه غير مكلف. وشبيه ذلك إمامة الصبي المميز، وشبيه بذلك إمامة الصبي المميز للصلاة، إمامة الصبي المميز للصلاة كما كان يفعل عمرو بن سلمة، كما كان يفعل عمرو بن سلمة، فكان يؤم وعنده من العمر 7 سنوات، فكان يؤم وعنده من العمر 7 سنوات. واضح يا مشايخ؟ يبقى عند الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني التكليف، الشرط الثالث القدرة، القدرة. وهذا الشرط خاص لمن أراد أن يغير المنكر، وهذا الشرط خاص لمن أراد أن يغير المنكر بلسانه أو بيده. وهذا الشرط خاص لمن أراد أن يغير المنكر بلسانه أو بيده. وأما التغيير بالقلب فلا يشترط له القدرة، ووجه ذلك أن القلب ليس لأحد سلطان عليه، ووجه ذلك أن القلب ليس لأحد سلطان عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. وعليه فالعاجز، وعليه فالعاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه، إلا بقلبه. أول الصف الدليل على اشتراط القدرة. الدليل على اشتراط القدرة. روى مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث اللي احنا ايه اللي الحافظ ابن رجب بيشرحه ونقرأ شرحه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. أول السطر: وجه الاستدلال من الحديث على أن القدرة شرط في وجوب الحسبة. وجه الاستدلال من الحديث على أن القدرة شرط لوجوب الحسبة هو لو كان الإنكار واجبا على الإطلاق، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع؟ لو كان الإنكار واجبا على الإطلاق فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع؟ على الإطلاق، لأن بعض الناس وصل بهم الأمر إلى الغلو وأوجبوا الإنكار في كل الحالات، ما عندهم أحد اسمه لا يستطيع، فطبعا أوقعوا الناس في حرج وفي عند، لأن الأمر بالمعروف والنهي عنه كما قلنا فرض على الكفاية، يعني معناه في منكر فيما بيننا رأيناه وكلنا لا يستطيع أن يغير بيده أو بلسانه، والتغيير بالقلب متوفر بفضل الله، فبناء على هذا القول نأثم جميعنا، وطبعا ممكن يوصل الإثم في هذه الحالة إلى الكبيرة عياذا بالله. فاحنا بنقول إن القدرة شرط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وباللسان فقط. كتبت إيه؟ فإن لم يستطع وانتقل من اليد إلى اللسان. ثم إلى آخر المراحل التي لا ينفك عنها مؤمن، وهي الإنكار بالقلب. واضح يا مشايخ؟ وجه الاستدلال واضح. فإن لم يستطع، فلو كان الإنكار واجبا على الإطلاق لم يكن ثم فائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع. فلما قال فإن لم يستطع وعلق التغيير على الاستطاعة عند التغيير باليد أو باللسان، دل على أن القدرة شرط لوجوب الاحتساب باليد أو باللسان. من أول السطر عنوان: وجوه عدم القدرة. يعني بمعنى ايه؟ متى يكون الانسان عاجزا، او متى يكون الانسان غير قادر على التغيير باليد او باللسان حتى يعذر وينتقل الى المرحلة الاخيرة وهي التغيير بالقلب. وجوه عدم القدرة: اولا العجز الحسي. فالأخرس اللي هو الأبكم يعني لا يجب عليه الإنكار باللسان لعجزه، وكذلك المشلول لا يجب عليه التغيير باليد. يعني بناء اللي هو العجز الحسي، أي بدن الآدمي المكلف وجد عنده نوع من أنواع العجز يحول بينه وبين الاحتساب، وضربنا سواء بقى لا يسمع لا يرى لا يتحرك، يعجز عن إزالة المنكر الذي صدر ممن هم تحت ولايته، كل هذه معذور إن شاء الله في تركه للحزبة باليد وباللسان. أما بالقلب كما قلنا لا ينفك عنه إيه أحد. اكتب عندك النوع الثاني من أنواع عدم القدرة، وده أهم شيء في الموضوع كله، هو خوف المكروه والأذى. خوف المكروه والأذى، يبقى النوع الأولاني من أنواع العجز يا مشايخ العجز الحسي. النوع الثاني بيسميه بعض العلماء العجز المعنوي، اللي هو عبارة عن إيه؟ خوف المكروه والإيه؟ والأذى. اكتب. فقد اعتبر جماهير أهل العلم سلفا وخلفا فقد اعتبر جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن الخوف المعتبر من حصول المكروه أو الأذى المعتبر، فقد اعتبر جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن الخوف المعتبر من حصول المكروه والأذى المعتبر شرعا، المعتبر شرعا شرطا في عدم وجوب الحزبة، شرطا في عدم وجوب الحزبة. وعد من خالف ذلك من الغلاة، وعد من خالف ذلك من الغلاة. اكتب من اول السطر كده، ساملي عليك ثلاث جمل وارجو ان تمعن فيهم الفكر والنظر وتحاول تستظهرهم. اكتب عندك: ان الحماس للحق لا يغني غناء الفقه، ان الحماس للحق لا يغني غناء الفقه، والجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم. والجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم، والجرأة في التبليغ. تبليغ يعني بيتكلم ما بيهمهوش. لا تسد مسد الفهم، والصبر على الأذى لا يقوم مقام العلم. والصبر على الأذى لا يقوم مقام العلم. أرجو أن تمعنوا النظر في هذه الجمل الثلاثة. طيب، أول السطر: والمقصود بالخوف المعتبر غلبة الظن، والمقصود بالخوف المعتبر غلبة الظن بحصوله، ولا عبرة بالشك ولا بالتوهم. يرحمكم الله، ولا عبرة بالشك ولا بالتوهم. أول السطر. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دلت الآية على أن الإكراه إذا ترتب عليه قول الكفر من المكره دلت الآيات على أن الإكراه إذا ترتب عليه قول الكفر من المكره فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وباستقراء الأدلة ومقاصد الشريعة وباستقراء الأدلة ومقاصد الشريعة وضع العلماء شروطا للإكراه، شروطا للإكراه حتى يكون معتبرا. يعني مش معنى ان كل واحد يقول لك والله انا اكرهت، لا، العلماء وضعوا شروط معينة. اذا تحققت هذه الشروط مجتمعة على المكره وتكلم بكلام يخالف الشرع فلا شيء عليه، وكذلك اذا تحققت الشروط على المكره وفعل افعالا تخالف الشريعة فلا شيء عليه ما لم يرد دليل على غير ذلك. وقلنا ولعلكم أمليته عليكم إن مسألة الإكراه على الأقوال هذا لا شيء فيه، يعني أكره إنسان على أن يقول كلمة الكفر وقالها فلا شيء عليه، بس بشرط شروط الإكراه تكون متحققة. طيب لو أكره على فعل، يعني ما احنا عندنا الأعمال إما أقوال وإما أفعال، أقوال يتكلم بلسانه، تكلم الكفر بلسانه وهو مكره لا شيء عليه. طيب الأفعال، قال لك لا، مش كل الأفعال إذا أكره الإنسان عليها وفعلها يعذر ولا شيء عليه، لا. واستثنى العلماء من الإكراه على الأفعال أو وضعوا قاعدة وهي كل فعل تبيحه الضرورة إذا أكره الإنسان عليه وفعله فلا شيء عليه، وكل فعل لا تبيحه الضرورة إذا أكره الإنسان وفعله فتترتب عليه الأحكام ولا يعذر بجهله. واختلفوا في الأفعال التي تبيحها الضرورة أو التي لا تبيحها الضرورة، وهما القتل وعياذا بالله الزنا. فاتفقت كلمتهم على أن الإنسان إذا أكره على قتل إنسان لا يحل له أبدا، حتى ولو هدده المكره بأن يقتله يقتله، أما أنه يسمع لكلامه ويقتل معصوم الدم هذا لا يحل لك، لأن الإنسان لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، بل يصبر ويحتسب عند الله عز وجل. ووقع النزاع بين أهل العلم فيما إذا أكره إنسان على الزنا، ونعني بالإنسان هنا الرجل، أما المرأة إذا أكرهت على الزنا عياذا بالله وتم فلا شيء عليها، وإذا حدث عياذا بالله أو قدر ربنا عز وجل لحكمة يعلمه حمل من هذا السفاح أو الزنا فلا يحل لها أن تجهضه مهما كان الأمر، كما هو معلوم وقررناه مرارا. فالعلماء نظروا إلى كل من ادعى الإكراه وقال أنا مكره على ذلك، فقالوا إن الإكراه المعتبر وتترتب عليه أن من فعل لا يؤاخذ له شروط معينة، له شروط معينة. وأيضا سيأتينا بإذن الله هو الإنسان أكره على ماذا، أكره على ماذا، هل يا ترى أكره على الكفر بالقول أو بالفعل أم أكره على الشرك، لأن عندنا أشياء معينة لا تبيحها الضرورة. وأيضا أكرمكم الله لا بد أن نفرق بين الضرورة وبين الإكراه، لازم، لأن عدم التفريق بينهما يوقع في الخلط والخبط، وده اللي حدث من المبتدعة في مصرنا، ما استطاعوا أن يفرقوا بين الضرورة وبين الإكراه فاعتبروا الضرورة كالإكراه، وده من الخلط، وده من الخلط، لأن الإكراه يا مشايخ لابد أن يكون المكره بكسر الراء وبنسميه الحامل شخصية بعينه، يبقى من الذي أكرهك؟ الواقع لا خطأ. ال- 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 الأحوال اللي احنا فيها لا يحل لك. أما شخص بعينه أكرهك الحكم معروف. معايا يا أحمد؟ معايا؟ شخص بعينه أكرهك الحكم معروف. أما شخصية اعتبارية كواقع أنت تعيش فيه أو كمجتمع أكرهك على كذا لا. معايا مشايخ؟ ممكن نقول إيه؟ لحظة واحدة بس عشان تفهموه. ممكن نقول إيه؟ الواقع الذي نحن فيه ضرورة ألجأتنا إلى فعل المحرم. نعم لك أن تقول مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أربعة أمور محرمة في جميع الشرائع لا تجيزها الضرورة. وده كلام شيخ الإسلام اللي هي الإثم والبغي والفواحش ما ظهر منها وما بطن والشرك بالله والقول على الله بغير علم. ديت أمور أربعة لا تجيزها ضرورة. يجوزها إكراه؟ نعم. أين الإكراه الذي وقعت فيه حتى دخلت في الأحزاب؟ أين الإكراه؟ ما فيش إكراه، فيه ضرورة وديت لا تجيزها الضرورة. ومن هنا أشكل على بعض المبتدع. لا، وحتى نكون عندنا إنصاف، هو لم يشكل لأن الأمر هذا كنا نتدارسه سويا في أوائل الثمانينات وفي نصفها، إن الأشياء ديت ونقرر كلام شيخ الإسلام لا تجيزها ضرورة أبدا، بل لا تجوز إلا عند الإكراه، والإكراه لابد من شخصية معينة، أما شخصية اعتبارية لا يجوز.
واضحة شخصية؟
واضحة يا شيخ؟ عاوز تقول حاجة يا ولدي؟ نعم. لا مش أكرهت. يسأل أخونا أكرمه الله عن الذي يسرق ليأكل، ده مش إكراه، ده اضطرار. أما لو واحد قال له ادخل اسرق من هذا البستان وإلا قطعت يدك، لا يسرق، لأن احنا عندنا السرق فعل ولا قول؟ ها؟ السرقة فعل ولا قول؟ ما الفرق بين القول والفعل؟ أيوة معلش، يعني لو كان السؤال ساذج بس ممكن يشكل على بعض. يعني معايا مشايخ؟ طيب السرقة تبيحها الضرورة أم لا؟ واحد هيموت من الجوع مظبوط، يبقى طالما أباحتها الضرورة يقع فيها الإكراه. مفهوم يا مشايخ؟ واضح يا ولدي؟ يبقى ما ينفعش أبدا أقول إيه سرق مكره، لو الإكراه وقع خلاص مفيش إكراه، مفيش شخص ده سرق من أجل خشية أن يموت من شدة الجوع، ما نقولش هنا إكراه، نقول إيه ضرورة. اتفهمت يا مشايخ؟ الفرق بين الإكراه والضرورة لا يليق بطالب علم أن يغفل عنه أبدا، فاش خالص. وعشان كده دايما دراسة الأصول ومقاصد الشريعة من جهلها يخرس ما يتكلمش، الأصول ومقاصد الشريعة، لأن دي على يدور عليها ما يقع في الواقع الذي نحن فيه. يبقى إكراه لابد من شخصية إيه؟ ركز. يبقى الشيخ علاء إلا أكره خلاص قدامنا هم كلموا معاه. أما الضرورة يجوز فيها بتكون ايه بشخصية غير ايه يعني غير معينة، بيبقى الواقع الذي نعيش فيه. ودايما الضرورة تقع في الحاجيات الخمسة او يترتب على عدم فعلها مضرة في الحاجيات الخمسة، معروفة للشرائع كلها جاءت بحفظها، وهي ايه الدين والنفس والعرض والمال والعقل على اختلاف الترتيب، بس اتفقت كل الشرائع على أن المقدم هو الدين في الضروريات الخمسة التي جاءت الشرائع بحفظها. مفهوم يا مشايخ؟ اتفهمت ايه الفرق بين الضرورة وبين الإكراه؟ يبقى الضرورة الواقع هو اللي خلاني وقعت فيها معايا، أما الإكراه شخصية اعتبارية. طب الواقع أوقعني، انتبه، في القول على الله بغير علم، ينفع يا شيخ أمين؟ الواقع أوقعني أن أقول على الله بغير علم، يعني واحد طلق مراته وعاصر كت وكت وكت ومشكلة كبيرة وعنده منها عيال، فأنا اضطرت أن أتكلم بغير علم، ليه؟ للواقع ضرورة. نقول له لا خطأ، لأن الضرورة لا توقعك في القول على الله بغير علم، ممكن إكراه، والإكراه بشخصية إيه معينة. ماشي يا مشايخ؟ تفضل.
وما بال التحيه يا شيخ في الاقراء؟
ما افهم
التحيه يا شخص
فهمي بطيء، فهمني بالراحه. ما معنى التحيه تقصد؟ سياتي. ها امل يا اخواننا الشروط، المبحث مهم يا مشايخ، المبحث مهم، رجائي ان تاخذوه مأخذ الجد. احنا قلنا ايه باستقراء الايه؟ ايوه الشرط الاول ان يكون المكره، وافتح قوس بكسر الراء، ان يكون المكره بكسر، افتح قوس اكتب بكسر الراء، وهو الحامل، الحامل قادرا على ايقاع ما يهدد به. والمكره وهو الفاعل بفتح الراء. عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. عن الدفع ولو بالفرار، يعني حتى مش عارف يفر. ده الشرط الاولاني. يبقى عشان كده دايما العلماء في مسألة الإكراه ديت يذكر الشروط، ولكن عند التطبيق بتبقى قضايا أعيان. يعني انا رحت للشيخ ابراهيم قلت له والله اكرهون، احكي لنا ايه اللي حصل. والله وقف من الشباك وقال لي ما طلقتش مراتك هقتلك، وقعد يضحك. انا قمت مطلق، ده مش اكراه. يبقى من خلال الوصف الذي صدر من المكره تجاه المكره يتم الفتوى من العالم او المفتي بناء على قضية العين. يبقى الشروط اللي بنسدها شيء وطبقها على الواقع ايه امر اخر. الشرط الثاني ان يغلب على ظن المكره بفتح الراء انه اذا امتنع، ان يغلب على ظن المكره بفتح الراء انه اذا امتنع عن عمل ما امر به، ان امتنع عن عمل ما امر به سيقع عليه ما هدده به المكره، سيقع عليه ما هدده به المكره. يبقى هنا مش يقين، هنا ايه؟ ماشي يا محمد، غلب الظن مش يقين. وهنا طبعا غلبة الظن هنا بتتفاوت من شخص اللي هو المكره وكذلك من المكر، لان ديت لها اعتبارات كثيرة. الشرط الثالث ان يكون ما هدد به المكره، ان يكون ما هدد به المكره بكسر الراء فوريا، فوريا فلو قال ان لم تفعل ذلك ضربتك غدا لا يعد اكراها. لا يعد إكراها. ويستثنى من ذلك ما إذا ذكر زمنا قريبا، زمنا قريبا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. زمنا قريبا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. الأمر الرابع أو الشرط الرابع ألا يظهر من المكره. نعم
خذ الورقة هون شيخ، الورقة خذ الورقة يا شيخ.
ألا يظهر من المكره ما يدل على اختياره، ما يدل على اختياره بين الفعل والترك. بين الفعل والترك. واضح يا مشاكل؟ الشروط دي بيسميها العلماء، والشروط دي عشان حبيت ترجع إليها يعني، ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسير آية سورة النحل، وتوسع في المسألة يعني إن شاء الله باستفاضة اذهب إليها والله يتولك. يبقى الشروط هذه لابد أن تكون إيه؟ مجتمعة. تخلف شرط منها يبقى هذا لا يعتبر إكراها شرعا. وإذا فعل المسلم أو المكره بمعنى أدق ما أمره به المكره والشروط لم تتحقق فلا يعتبر مكرها، وتترتب عليه آثار الفعل. ده بالنسبة للنوع الثاني من أنواع عدم القدرة، وهو إيه؟ خوف المكروه والإيه والأذى. معايا يا مشايخ؟ اكتب عندك أول السطر.
نعم اللي هي ايتنا احنا كفر شايف النحل برضو ولا ولا نواه ها اين ما يكون فين.
واتفق العلماء على ان عدم افادة الانكار، واتفق العلماء على ان عدم إفادة الإنكار يلحق بخوف المكروه والأذى. واتفق العلماء على أن عدم إفادة الإنكار يعني عمال يتكلم وما فيش أي حد بيسمع كلامه، واخد بالك؟ العلماء قالوا يبقى عدم إفادة الإنكار سيلحق في الحكم بخوف المكروه والايه والاذى. ماشي يا مشايخ كده؟ اكتب عندك. وعليه فهذان امران يجب النظر اليهما عند الاحتساب. فهذان امران يجب النظر اليهما عند الاحتساب وعند التفصيل هم أربع حالات. وعند التفصيل هم أربع حالات. لما نتكلم عن إيه دلوقتي يا مشايخ؟ عن عدم إفادة الإنكار، ماشي، والخوف من حصول الإيه؟ المكروه والأذى. هنمسك الاثنين مع بعضهم يدينا أربع الاحتمالات. اكتب عندك الاحتمال الأول أن يجتمع الأمران، أي يجتمع الأمران، أي الخوف من حصول المكروه والأذى وعدم إفادة الإنكار، أي الخوف من حصول المكروه والأذى وعدم إفادة الإنكار، يعني خايف من مكروه وأذى. وخدمة وسيأتينا إن شاء الله ضابط الأذى المعتبر، ايه الاذى الذي اذا وقع لك او غلب على الظن سيقع لك تترك الحزب. احنا بنتكلم دلوقتي عن التغيير باليد وبالقلب وباللسان، اما باليد واما بالقلب كلامنا عليه دلوقتي على اليد واللسان بس، القلب ده ما فيش فيه كلام، القلب لازم الكل يغير بقلبه، وسياتي ايه المراد والمعنى المراد من التغيير بالايه بالقلب. طيب هنا يجتمع الأمران، يعني خوف مكروه وأذى، وأيضا الإنكار لا يفيد، عدم إفادة الإنكار. اكتب عندك ففي هذه الحالة الحسبة لا تجب. الحالة الثانية أن ينتفي المعنيان، أن ينتفي المعنيان، أي لا يخاف من مكروه ولا من أذى، أي لا يخاف من مكروه ولا من أذى، والإنكار يفيد، والإنكار يفيد. ففي هذه الحالة تجب الحسبة، تجب الحسبة. وهذه الحالة تسمى بالقدرة المطلقة، وفي هذه الحالة تسمى بالقدرة المطلقة. يعني إنسان وجد منكر في بيته صدر ممن هم تحت ولايته، واخد بالك فين المكروه والأذى بقى اللي هيجي لك؟ مفيش، ده انت رب البيت، وأيضا المنكر سيزال. يبقى هنا قدرة مطلقة، لا عذر لك البتة في تركه. وكون بقى يقول مفاسد ومصالح، ده الزوجة هتزعل، ده الأولاد هيزعلوا وهيغضبوا، ده كلها ايه؟ أعذار أوهم من بيت العنكبوت. فلا بد من مراعاة الحزم في هذه الأمور. الحالة الثالثة، أن يعلم أن الإنكار لا يفيد، ولكنه لا يخاف من مكروه ولا من أذى. أن يعلم أن الإنكار لا يفيد، ولكنه لا يخاف من مكروه ولا من أذى. واضح يا مشايخ؟ يعني ما حدش يكلمه، بس اتكلم من البكرة اكتب عندك. ففي هذه الحالة تستحب الحسبة لإظهار شعائر الدين، وفي هذه الحالة تستحب الحسبة لإظهار شعائر الدين. خدوا بالكم يا مشايخ، يبقى بناء على ذلك ممكن انت بتتكلم في قضية معينة بتحتسب، يعني تبين ان هذا منكر ولا يجوز وما ينبغي، فقال لك قائل كل ما ذكرته نعلمه ونعلم اضعاف مضاعف، ولا تضيع وقتك، لن يستجيب الناس، ولكن في نفس الوقت ما تكلم معك احد وما عتب عليك احد وما اصابك مكروه ولا اذى حتى معنوي ولا حسي، يبقى في هذه الحالة لا يحل لك أن تسكت باعتبار أن الناس لا يستجيبون. لا يا أخوانا، غلط كبير جدا، خطأ كبير. لا، ده استمر في الكلام وذكر الناس واذكر الحرام بأدلتي وبكلام أهل العلم إظهارا لشعائر الدين، كما قال ربنا عز وجل في قصة أصحاب السبت: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. يعني إيه؟ أنا بعذر نفسي أمام الله، حتى إذا قال لي ربي وقفت في موضع كذا ورأيت منكرا لما لم تتكلم، بعذر نفسي أمام الله. والأمر الثاني، ولعلهم يتقون، لعل بكثرة كلامنا عن المنكرات وعن البدع لعل قلب مبتدع يرق، تتحرك النكاية في قلبه فيترك ما هو عليه من البدع، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى هنا الحالة الثانية أو الثالثة، لا يحدث مكروه ولا أذى ولا أي شيء مطلقا، ولكن غلب على الظن أو تيقن أن الحسبة والإنكار لا يجدي. يبقى هنا الحكم الشرعي يا مشايخ، تستحب الحسبة لإظهار إيه؟ شعائر الدين. واضحة يا مشايخ؟ الحالة الرابعة، كثير بقى منكرات كثير معايا اخر فضل. الحالة الرابعة، ان يعلم ان المنكر سيزال، ان يعلم ان المنكر سيزال، او يغلب على ظنه انه سيزال. ولكنه سيصاب بمكروه أو بأذى، ولكنه سيصاب بمكروه أو بأذى. ففي هذه الحالة الحكم يختلف باختلاف المنكر الذي سيزاد وبطبيعة الأذى الذي لحق بالمحتسب. يختلف باختلاف المنكر. يختلف باختلاف المنكر الذي سيزال وبالمكروه والأذى الذي سينزل بمن؟ بالمحتسب. حاضر. دي بقى أخطر حالة. يبقى المنكر سيزال فعلا، ما عادش منكر، ولكن سيترتب على الإنكار، احنا بنتكلم في القلب ولا باليد ولا لسان شخصية؟ باليد ولسان. سيترتب على الإنكار ان الرجل اللي اتكلم ده او ازال المنكر بيده او بلسانه سيأتيه او سيصاب بشيء من المكروه والأذى. طب الحكم الشرعي ايه؟ قال لك بنبص بقى للمنكر الذي ازيل، ما حجمه وما مدى خطورته، كويس؟ وكذلك بننظر الى المكروه والأذى الذي نزل بالمحتسب، ما الذي اصابه؟ مفهوم المشيخ ده؟ هنا بقى ايه يتكلم في مثل هذه القضايا الكبار، الكبار هم الذين يعرفون حجم المنكرات، وهم الذين يستطيعون أن يقولوا أن الذي نزل بك بمقابلة أو بقياس المنكر الذي أزيل لا شيء أو العكس. بس خد بالك هنا احنا قلنا المنكر ماله، ها؟ سيزال أم لا يزال؟ سيزال، ولكن وقع مكروه وأذى للرجل. بنشوف المكروه ده قد ايه حصل لك. طب قبل ان تحتسب علمت او غلب على الظن سيقع بك مكروه وأذى كيت وكيت وكيت وكيت، وانت على علم تام ان المنكر سيزال. هنا خدوا بالكم، ليس لك ان تقدر انت عظم المكروه او الاذى لك. ارجع بقى للفقرات الاربعة. ان الحماس للحق لا يغني غناء الفقه، والجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم، والصبر على الاذى لا يقوم مقام العلم. يبقى انت ممكن تجد واحد شجاع، واخد بالك؟ هكذا سموه الناس، ولكن هي حمية وحماس أجوف. لذلك أذكر في سنة 1986، ما انساهاش، قام بعض المسلمين أصحاب الفكر المنحرف وجالوا في شوارع شبرا مصر وحرقوا بعض أندية الفيديو، وتم القبض عليهم وحكم على أغلبهم بالسجن ما بين 20 و25، والنادي حرق وشيد أعظم مما كان. فقيل لأحدهم إن المكروه والأذى الذي نزل بك أعظم بكثير من المنكر الذي لم يزل. قال لك لا، إيه يعني 25 سنة ولا شيء؟ أهدي بقى إيه؟ والصبر على تحمل الأذى لا يسد أو لا يقوم مقام الإيه؟ العلم. خدوا بالكم، مسألة مش مسألة هيص، ده ضوابط. وأنا أعيش في المجتمع لا أعيش منفردا بل معي إخواني. لذلك سيأتينا نص لشيخ الإسلام، والمكروه والأذى الذي يغلب على الظن وقوعه من إزالة المنكر باليد أو باللسان إذا تعدى إلى غير المحتسب تكون الحزبة محرمة. واضح يا مشايخ؟ انتبهوا لهذه الأمور، لأن الذي أمرنا بتغيير المنكر بنص الحديث هو الذي قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يذل نفسه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يذل المسلم نفسه؟ قال يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيق. لا يحل لك، لحظة أخر، لا يحل لك. علشان كده شيخ الإسلام بيقرر في أكثر من موضع لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا فقيه. فقيه يعني بيفهم، وإذا أشكل عليه أمر يسأل الأكابر. يبقى المسألة، عشان كده بقول لك أنا مليت التلات جمل دولت وأأمل أن تحفظ. حماس وجرأة طولة لسان بالكلام وصبر على تحمل الأذى. طيب من حولك من إخوانك؟ أهل بيتك، زوجك وأولادك، من الذي يقوم على شؤونه؟ مع الأخذ في الاعتبار أن المنكر الذي هممت أن تزيله ما زيل، يا ريت بقي كما هو بل شيد. وبدل ما كان معايا يا باشمهندس أحمد، بدل ما كان العمود فيه ست سياخ هدوه، قال لك بس نعمل لبش ونعمل خوازيق. الكلام واضح ولا مش واضح؟ ما هو ده البلاء، هو ده بقى الحماس الأجوف. كانت الأمور ماشية، ولكن أبى المأجورون إلا أن يسعوا في الأرض فسادا. مسألة الحزبة والاحتساب تحتاج إلى فقه وإلى نظرة عامة شاملة في كل نصوص الشريعة، والتأمل والاعتبار من مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية. طيب اكتب عندك. نعم، احنا لسه ما كملناش حاجة. احنا قلنا الحاجة الرابعة ايه؟ ان المنكر سيزول ولكن يلحقه مكروه وايه واذى. قلنا الحكم الشرعي هنا بيختلف باختلاف المنكر الذي ازيل وباختلاف المكروه والأذى الذي وقع بالمحتسب. يعني هو مثلا، يعني ده هنبدأ نفصله. رجل رأى رجلا بيتعاطى الدخان، راح خلاه بيتعاطى الدخان، وهيجي لنا برضو كده مبحث بعنوان كيفية الاحتساب، يعني اشتغل ازاي. الشيخ سيد شاف منكر، يشتغل ازاي، ينفذ الكلام ده ازاي، واخد بالك؟ فالرجل رأى رجلا يدخن السجائر، فراح خد منه علبة السجائر وفركها. قام صاحب السجائر يضرب فيه لحد ما صف عينه. قال لك ما فيش فيها حاجة. طب ما هو المنكر أصلا لم يزل، واخد بالك؟ ما زالش المنكر وعينك. يبقى لازم بننظر إلى إيه يا أخوانا؟ باعتبارين اتنين. الاعتبار الأول المنكر الذي أزيل. طب المنكر لو لم ما زال، ما زال كما هو، بقي المنكر كما هو. طيب وأيضا ننظر إلى المكروه والأذى الذي نزل على المحتسب. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا أحمد كده؟ يبقى بتتوقف على إيه؟ على المنكر الذي أزيل وعلى المكروه والأذى الذي نزل بالمحتسب. طبعا الكلام ده كله بيقال متى؟ قبل الشروع في إزالة المنكر. يبقى العلماء هم اللي يقول انت رايح فين؟ هعمل كت وكت وكت. طب ايه اللي يحصل؟ والله احتمال ايه يعني اتبهدل شوي من ابويا ومن اخواتي. طب والمنكر هيزول؟ ابدا مش هيزول، ده انا هطلع اكسر الدش واشفر البتاع، هيدغدغوني ويجيب احسن منه. طب وبعدين ما الفقه فين يا اخوان؟ ما فين مقاصد الشرع؟ فين القواعد الكلية للشريعة؟ قال لا. عشان كده مسألة الحماس والغير على الدين ده اللي بيدندن عليه الخوارج، بيدندنوا عليه دايما، غير على الدين والظلم وكذا. طب يا اخي انت اغير على الدين ام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني باختصار شديد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحد إن الله يغار وإن المؤمن يغار وما أحد أغير من الله سبحانه وتعالى. يبقى بناء على ذلك أنك ترى المنكر وتغيره بدون الضوابط والشروط وتزعم الغيرة والحماس كذاب كذاب. علشان كده مسألة اللي هي تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد دي من القضايا الخطيرة. تزاحم المصالح كل ده سيملى عليك في المبحث. تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. طيب وإذا تزاحمت المصالح أي المصلحتين تفعل وأيهما تترك؟ وإيه ضابط تزاحم المصالح وضابط تزاحم المفاسد؟ لا يا أخوانا الأمر كل واحد منا لا بد أن يعرف قدره في الطلب وفي العلم، ولا بد لا يتكلم إلا فيما يحسنه وأجازه من علمه. ولله ضرب الحافظ ابن حجر لما يقول لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف لقل الخلاف. وطبعا ما ننساش وأسمعني هذا الحوار بعض إخواننا الصالحين، الحوار الذي دار بين العلامة الألباني وبين امرأة من الجزائر تبشر الألباني بفوز جبهة الإنقاذ في الانتخابات. كان فحوى كلام الشيخ الألباني هذا أول السقوط. بتقول له يا شيخ ده نجحوا وهياخدوا المقاعد البرلمان حتى ياخدوا الكراسي في البيت كمان. قال لها أول السقوط وقد كان وقد كان. يبقى المسائل الكبار يتكلم فيها الكبار. لا تحسن امسك عليك لسانك، لان تخيل بقى تخيل البلاء الذي نزل على الدعوة بالذات في بلاد مصر بعد مقتل السادات. مهما قصصت عليك لن اوفي الامر حقه، فليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة. وده كله منين؟ حماس وحمي وكفروا الرجل ومن ثم قتلوه. وهذا اللي بيسعى له الآن، والأفكار المنحرفة عمال يدعى إليها ويستترون في بعض الجمعيات أو بعض المصالح التي تخص الناس والتدخل في المجتمع إلى غير ذلك. يبقى الحالة الثالثة المنكر ماله؟ ها يا إبراهيم؟ لا الحالة الرابعة عفوا المنكر إيه؟ يزول، ولكن سيقع مكروه إيه؟ وأذى على المحتسب. الحكم الشرعي إيه؟ قال لك تفصيل. إيه معنى تفصيل؟ بننظر للمنكر الذي أزيل وبين المكروه والأذى الذي نزل بنا يا شيخ سيد الذي نظر بالشخص المحتسب. أما إذا تعدى المكروه والأذى لغير المحتسب لأم بتوع الجعفرة كله ما عادش ينفع بقى خلاص كده. ده كلام شيخ الإسلام تيمية. والضرر إذا تعدى إلى الغير تكون الحسبة محرمة. لما؟ ما هو أنت مثلا يا راجل أنت عندك قدرة على التحمل، غيرك من البشر إذا ارتفع الصوت في وجهه ممكن تقوله سكتة قلبية يروح فيه. ما هو ده ابن مسعود بيقول ما من رجل يكرهني بصوت أو صوتين على أن أقول لقلت له ما يريد. علشان كده هيجينا في ضوابط الإكراه أو أنواعه ما يسمى بالإكراه الملجئ، وأيضا مسألة ضابط حالا المكروه والأذى الضابط بتاعه إيه. يعني لو واحد قال لك بخ يبقى تخف وتترك ولا ما الضابط ايه؟ ما هو العلماء تكلموا بكلام مجمل خوف المكروه والاذى. ما المراد بالمكروه وما المراد بالاذى؟ والله المكروه اللي هيحصل لنا هيقول لك الجماعه دول بيكفروا الناس، كل مبتدئ يقول لهم السلام عليكم ما يردوش عليه ده مكفرتي وده مكروه واذى انا ما اتحملوش. لا ده بيندرج تحت ايه؟ اللوم والعتاب. بس انتوا معايا يا رجاله؟ طب طب اكتب عندك عاوز يرجع ها اكتب هذه الحالة. حكم الحزبة هنا يتوقف على المنكر الذي يزال وعلى المكروه والأذى الذي يقع بالمحتسب. يتوقف على المنكر الذي يزال وعلى المكروه والأذى الذي سيقع بالمحتسب. يبقى احنا بنعرض الكلام ده على الليث بن سعد. قال له خلاص واذن بالكم يا مشايخ. طيب اكتب عندك
خذ ايه عشان ايه درس الفقه.
لا درس الفقه هيطرح هيحصل ترحيل. انا جاي خارج من بيتك العام الطريق زحمة. فاما بقى نلغي درس واما نتحمل شوي. الله يبارك الدرس هيطرح ده ان اذنتم. ما اذنتوش هاكل لقمه وامشي. اهم حاجه الاكل. معايا مشايخ واضحه يا رجاله. طيب اكتب عندك وعليه فإنكار المنكر عبارة عن أربعة مراتب. أربع مراتب. طيب أعيد تاني كده حاجة. احنا قلنا القدرة شرط لوجوب الايه الحزب مظبوط. وقلنا مسألة وجوه عدم القدرة يعني واحد مش قادر. ايه معنى لا يقدر؟ قلنا عجز حسي مظبوط كده. والامر الثاني ايه؟ ها خوف المكروه والاذى. والعلماء الحقوا خوف المكروه والاذى من عدم افادة الانكار. عشان بس يكون تسلسل عندك واضح. يبقى انا عندي عجز حسي، عندي خوف ومكروه واذى، عندي عدم افاده الايه الانكار. الامور دي بتجتمع. طيب بعد ذلك بقى مراتب انكار المنكر. يعني لما انا انكرت ومع ذلك لم يحصل لي مكروه ولا اذى، ايه اللي حصل؟ ما دي امر بيراعى ايضا. عشان كده دايما الفقيه هو الذي يحتسب ويبد يكون عنده تصور شامل عن الواقع. يبقى انا ما فيش مكروه ولا اذى والمنكر سيزال. طب ايه الاشكال؟ قال لك استنى طول بالك، ده المنكر سيزال وياتي بمنكر اعظم منه، مع انني ما اصابني اي مكروه ولا اذى، بل الجماعه اصحاب محل الفيديو قالوا هنولع لك فيه احنا كمان. طب ايه اللي يحصل؟ قال لك لا، ده احنا الفيديو هنشال وهنجيب اسوأ منه. ادي معنى كلمة مراتب انكار المنكر. كم مرتبة؟ اربعة. اكتب عندك الاولى ان يزول المنكر ويخلفه منكر اشد منه. أن يزول المنكر ويخلفه منكر أشد منه. خد بالك يبقى خليك معايا شيخ. أنا بنظر لإيه؟ لخوف المكروه والأذى، وبعد ذلك المنكر ده إيه اللي حصل؟ فما فيش مكروه أذى ولا خالص، ولكن المنكر أزيل وجه منكر إيه؟ أشد منه. اكتب عندك فالحزبة في هذه الحالة محرمة. معايا شيخ أهب؟ الحزبة مالها ايه؟ محرم. طيب لو انسان يعلم ان المنكر سيزال ويأتي اسوأ منه ومع ذلك يحتسب، احمق بعيد عنك، احمق. امال فين بقى الانضباط بضوابط الشريعة؟ فين؟ ما هي دي ضوابط الشريعة. وإلا كيف تبرر عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين؟ كيف تبرر حتى لا يقال محمد ايه اصحابه؟ وكان الكلام عن مقتل مين؟ ما فيش غير ابن سلول. دعني اضرب عنقه. طب الكلمة هتضرب عنقه مين؟ اللي حصل عمر بن الخطاب قتل عبد الله بن سلول بامر النبي صلى الله عليه وسلم. اتنقل الخبر ده قتل اثنين، ثلاثة اقتل أصحابه. معايا مشايخ؟ يبقى الحالة الأولى أن المنكر يزول ولكن يأتي بدلا منه إيه؟ شر منه. فهذه الحالة الحزبة مالها؟ محرمة. اكتب عندك الحالة الثانية أو المرتبة الثانية، أن يزول المنكر ويخلفه ما هو مثله. ما هو مثله؟ خد بالك في الحالات الأربعة مفيش مكروه ولا عابه، الراجل قاعد ولا حد هيكلمه، ولكن باعتبار ايه؟ المنكر هنا. يبقى انا بنظر ثبتت المكروه والاذى مفيش، ولكن بنظر باعتبار ايه اللي حصل في المنكر ايه. يبقى هنا المنكر زال وجاء ايه؟ مثله. يعني حرقت علبة السجاير جاب اختها، كسرت الشيشة جاب اختها وما كلمكش، وقال لك لو كسرت طول النهار انا الفلوس كتيرة وهجيب. يبقى هنا المنكر زال وجه ايه؟ مثله. اكتب عندك الحزبة في هذه الحالة موضع اجتهاد، وإن كانت هذه الصورة في الغالب لا تقع، وإن كانت هذه الصورة في الغالب لا تقع. الحالة الثالثة، أنا قلت لك إيه؟ أنا قلت هنا ها؟ لا احنا قلنا قل ايه موضع ايه؟ موضع اجتهاد. يعني اجتهاد يعني المعلم المرشد يقول لك لا روح غير خلاص سيبك منه، موضع اجتهاد. ولكن الصورة دي قل ان تقع، يعني ما تيجي تشوف في الواقع قليلة جدا ان تقع. الحالة الثالثة ان يقل المنكر ولا يزال بالكلية، أن يقل المنكر ولا يزال بالكلية. فالحزبة في هذه الحالة مشروعة بل مستحبة. بل مستحبة، لأن الاستحباب أعلى من المشروعية. رحمكم الله. الحالة الرابعة أن يزول المنكر ويخلفه ضده، أي معروف. أن يزول المنكر ويخلفه ضده، أي معروف. في هذه الحالة الحزبة واجبة. الحزبة واجبة. ده كله يا إخواننا الحالات الأربعة. الخوف، خوف المكروه والأذى فين؟ ها؟ مفيش، مفيش خالص. يبقى بنظر بالاعتبارات الاخرى. يبقى انا عندي اعتبارين يا شيخ علاء، الاعتبار الاول خوف المكروه والاذى وهنا بغلبة الظن، الاعتبار الثاني المنكر ده ايه اللي هيحصل، هل سيزول او يخلفه ضده او يخلفه مثله او يقل كما هو ايه مذكور. واضح يا مشايخ كده؟ اكتب عندك عنوان في وسط السطر، متى يكون الأذى معتبرا؟ متى يكون الأذى معتبرا؟ يعني عاوزين بقى نحاول كده نضع ضابط، عشان لما أقول أنا خايف، خايف من إيه؟ يعني المنكر موجود قدامك مثلا، يعني وانت تعلم انه منكر وعندك الالات، اي الالات الشرعية والادلة، ومع ذلك مررت على القوم ولم يتمعر وجهك، خوف المكروه والاذى، ايه الاذى اللي يحصل؟ عايزين نعرف، وإلا يتعلل كل انسان بان اذى سيحدث ولا يحتسب على وجه الارض. فاكرين في اللقاءات الماضية تركوا يا اخوانا احنا في زمن غرب، ومسألة ان يكون في قلبك حرص على مرضات الناس والخوف من ان يغضبوا عليك او منك، كده انت ماشي غلط، ماشي في طريق خطأ. لا، ما هو كثير من الناس بقول لك، وخاصة اللي هم منوط بهم الكلام في الشريعة في مسجد معين من المساجد ما يستطيع أو يتكلم في أمور معينة. ليه؟ بطول الصف الأولان كبار البلد واعين في المشكلة دي، ممنوع يتكلم. طب وبعدين؟ طب ما الذي يحول بينك وبين الكلام؟ قال والله ممكن يزعلوا وما يجوش الجامع تاني. قال لا، وانت بتشتغل بالنفر؟ شيء عجيب والله، مدل حاصل دلوقتي. وانت يعني دعوتك علقتها على الكثرة والجمهور، ان كان الكلام ده لا ده اركن بقى وابدأ من الف بتاني. يبقى عاوزين نعرف متى يكون الاذى معتبرا، يعني فعلا الاذى ده لا انت معك حق ما تكلمش، اما هذا الاذى ولا تشغل بالك. طيب اكتب عندك مطالب الخلق من الدنيا. طبعا مطالب الخلق من الدنيا على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن أربع. مطالب الخلق من الدنيا على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن أربع. أولا في النفس العلم، في النفس العلم. المبحث ده لو فهمتوه هتفرق معاك كتير جدا، عشان تشوف ايه مطالبك في الخلق في الدنيا، انت عاوز ايه الدنيا بالظبط، وبناء على ذلك هتقدر تتكلم وتكون جريء بس منضبط مش متفلت، لا منضبط بضوابط الشريعة. طيب اول شيء مطالب الخلق في الدنيا اربع، اول شيء في النفس العلم، وده محدش يرفضه. طيب الامر الثاني في البدن الصحة والعافية والسلامة. ثالثا في المال كثرته رابعا في قلوب الناس علو المنزلة والجاه. يبقى انا عاوز علم، عاوز صحة كويسة، عاوز مال. ايه ضابط المال يا محمد؟ كله ما ينتفع به، كله ما ينتفع، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت اكون ليا كلمة مسموعة في البلد، ادخل اي مجلس الكل يقوم لي، يشار الي بالبنان. هي دي مطالب الناس في الدنيا. تتفرع بقى دعوز عربية، دعوز زوجة، كل ده بيندرج تحت الايه؟ الامور الاربعة. معايا مشايخ؟ يبقى العلم، واخد بالك؟ الامر الثاني الصحة والعافية في البدن، الامر الثالث اللي هو الثروة كثرة المال والعرض، الامر الرابع الجاه وعلو المنزلة في قلوب الناس. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك ويكره او يكره الآدمي في هذه الأربعة أمران، ويكره الآدمي في هذه الأربعة أمران. الأول زوال ما هو حاصل موجود، زوال ما هو حاصل موجود. يعني عندك علم واخد بالك مش بتزعل، وكذلك في الثلاثة الباقية. ادي معنى كلمة زوال ما هو ايه؟ حاصل موجود. يعني الجاه عندك، انت خايف ومرعوب لتنزل منزلتك في قلوب الناس. ادي معنى كلمة زوال ما ايه؟ ما هو حاصل موجود. طيب الامر الثاني امتناع ما هو منتظر مفقود. بتزعجك المسألة دي أيضا، امتناع ما هو منتظر مفقود. يعني ايه؟ الجاه جاي والمنزلة جاي، واخد بالك؟ خلاص جات لك اخبار من خلف الستارة ان انت مرشح لكيت وكيت وكيت، فانت مرعوب لان هذا الممتنع المنتظر المفقود انت مرعوب لما يجيش، فخوفك من امتناعه حال بينك وبين الاحتساب. فهمت يا مشايخ؟ امتناع ما هو ايه؟ منتظر مفقود، او زوال ما هو حاصل موجود. يبقى الاشياء الاربعة ديت بالامرين عليهما مدار ضابط الاذى المعتبر. ضابط الايه؟ الاذى المعتبر. يبقى الاذى المعتبر انا صحتي كويس مثلا يعني وهعمل عيد كله، ولكن انا خايف للصحة تزول. لما تزول؟ لو احتسبت على فلان سيهشم رأسي. ما هو احنا بنقول الحزبة هتعكر على الاربعة دولت، لان هي ديت مطالب الخلق في الدنيا، مش عايزين غير كده. فهذه المطالب التي ترجوها الحزبة ستعكر صفوها. يبقى تعكير الحزبة لصفو هذه الامور الاربعة، هل هذا يعتبر من الأذى المعتبر أم لا؟ فهمت يا مشايخ كده؟ طيب أقف عند هذا الحد، وعلى وعد إن شاء الله نكمل هذا المبحث في اللقاء القادم، ولكن أأمل ما يكتب عليك تعيد قراءته مرة واثنين وثلاثة. وفيها رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية تسمى الحسبة، حاول يعني لعل الله يرزقك الفهم له. وأيضا في رسالتنا التي وزعت عليكم بعنوان من أسباب هلاك الأمم، من جملة أسباب هلاك الأمم ترك الأمر بالمعروف والنهي عنه، نقلت نقولا لأهل العلم كثيرة متعلقة بالحزبة، فاذهب إليها والله يتولك. كم يبقى؟ طيب نقف عند هذا الحد، وأرجو أن ننشغل الوقت المتبقى بالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة. نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل درس الفقه، وبعد العشاء درس إغاثة اللفان، وبعدها إن شاء الله القراءة في شرح أربع قواعد تدور عليها أحكام الشريعة. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.